بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 ليلة 12 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الدعاء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: الدعاء، أي الدعاء للميت في الصلاة عليه، الدعاء للميت في الصلاة عليه. والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء، فإن هذا هو المقصود من الصلاة عليه ليدعى له. وشرع قبل ذلك قراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب قبول الدعاء، حيث يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، يعني أنه بادر إلى الدعاء دون أن يقدم بين يديه بحمد وثناء على الله عز وجل وصلاة على رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالمقصود من الصلاة على الميت الدعاء له وسؤال الله عز وجل له المغفرة. وقد أورد النسائي في ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فدعا له بهذا الدعاء المأثور: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وقه عذاب النار. فقال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أن يكون ذلك الميت، أن يكون ذلك الميت أي الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فالحديث دال على أن الميت عندما يصلى عليه يدعى له بهذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
يقول النسائي: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهو المصري أبو الطاهر، أبو الطاهر المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري أيضا، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حمزة بن سليم.
عن أبي حمزة بن سليم، واسمه عيسى ابن سليم الحمصي، وهو صدوق ربما وهم أو له أوهام.
له أوهام.
صدوق له أوهام، وأخرج حديثه
مسلم والنسائي.
وأخرج حديثه مسلم والنسائي. أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن عبد الرحمن بن جبير.
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه
جبير بن نفير الحمصي، وهو ثقة أخرج له أيضا البخاري ومسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عوف بن مالك.
عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت, فسمعت في دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه, وأدخله الجنة ونجه من النار, أو قال: وأعذه من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه من طريق أخرى, وهو قريب من لفظ الذي قبله. وأما إسناده فيقول النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي, وهو صدوق صدوق لفقة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة هارون بن عبد الله البغدادي الحمال ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن حبيب بن عبيد الكلاعي.
إيش قال عنه؟
ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن جبير عن عوف بن مالك.
عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده وصلينا عليه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له: اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون: أعجبني لأنه أسند لي.
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله بن ربيعة السلمي
يروي عن يحدث عن
عبيد بن خالد السلمي
رضي الله تعالى عنهما, وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده, فصلوا عليه, فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا قلتم؟ قالوا: دعونا له. قلنا: اللهم ارحمه, اللهم اغفر له, اللهم الحقه بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته بعد صلاته وصيامه؟
وأين عمله بعد عمله؟
يعني هذا الذي مات أخيرا والذي قلتم اللهم ألحقه بصاحبه, أي يعني أن يكون معه وأن يكون في درجته, وذاك مات شهيدا, فقال: أين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ أي أنه عاش, أن هذا عاش بعد ذاك وصلى وعمل وله أجر على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض, يعني أن الأخير أنه يفوق ذلك الأول بما حصل له من عمل بعد ذلك, ولما حصل له من اجتهاد في العبادة بعد موت صاحبه الذي مات قبله. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر الدعاء الذي دعوا به له, وقد أنكر عليهم اللفظ الأخير. وأما اللفظ الأول الذي هو الدعاء له بالمغفرة والدعاء له بالرحمة فهذا لا إشكال فيه, وقد جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي
أنكره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قولهم اللهم ألحقه بصاحبه، اللهم ألحقه بصاحبه، هذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله، لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، لما بينهما أي أن الأخير أعلى درجة من الأول وأن بينهما كما بين السماء والأرض. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا مد له في العمر ووفق للعمل وعبادة الله عز وجل فإن زيادة عمره هي خير له، ما دام أن هذا العمر معمور بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه خير له، وهذا هو شأن المؤمن الذي يوفقه الله عز وجل، إذا طال عمره وحسن عمله فإن طول العمر مع حسن العمل فائدته عظيمة، وأجر الإنسان الذي يعمل وقد طال عمره أنه أن درجته عالية ومنزلته رفيعة. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور الثابت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام في دعاءه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني الإنسان عندما يعني يعمر ويكون يزداد عملا صالحا ويقدم أعمالا صالحة مع هذا التعمير وكونه يعمر، لا شك أن الإنسان يكون على خير بهذه الزيادة في العمر والبقاء في هذه الحياة، إذا كان ذلك على وفق السنة، إذا كان عمله إذا كان قد عمل وأتى بأعمال صالحة فإنه يكون على خير وأجره عظيم عند الله عز وجل.
أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت عابد جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، قال ذلك الحافظ بن حجر في التقريب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة،
عن عمرو بن مرة الكوفي المرادي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن ميمون،
عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن ربيعة السلمي،
عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. نعم،
ما أذكره.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. اللي بعده
عبيد بن خالد السلمي،
عبيد بن خالد أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي عندك كذا؟
نعم،
أبو داود والنسائي،
نعم أبو داود والنسائي،
هو ذاك البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عبد الله بن ربيعة السلمي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وعبيد بن خالد، عبيد،
نعم عبيد بن خالد السلمي،
وعبيد بن خالد السلمي أخرج حديثه أبو داود والنسائي، الحديث من رواية صحابي عن صحابي. وقول عمرو بن ميمون أعجبني،
نعم أعجبني لأنه أسند لي،
أعجبني لأنه أسند لي، لعل مقصوده بذلك أن الذي حدثه وهو عبد الله بن ربيعة السلمي أعجبه حديثه لأنه أسند له، حيث أسند ذلك له إلى 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 عبيد بن خالد، عبيد بن خالد السلمي، لأن عبد الله بن ربيعة اختلف في صحبته، فمن العلماء من قال إنه لم يثبت صحبته ووثقه، ومنهم من أثبتها، وفي الإسناد هنا قد أثبتت لأنه قال وكان من أصحاب رسول الله، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أسنده إلى غيره، وإن كان من صغار الصحابة إلا أنه سمعه من غيره. وأيضا ذلك الذي هو عبيد بن خالد هو صحابي صغير.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا.
ثم ورد النسائي حديث أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فقال في دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
وشاهدنا
وغائبنا
وذكرنا
وأنثانا. هذا دعاء من الأدعية التي يدعى بها في الصلاة على الميت، وهذا يناسب للصلاة على الصغير لأن فيها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا، فهو مشتمل على دعاء أو على دعاء في الصلاة على الميت، وهو يشمل الحي والميت والشاهد والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
هو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد بن زريع
البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله هو بن زريع هذه الكلمة الذي قالها هو من دون تلميذه إسماعيل بن مسعود، أي الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. وحديثه يزيد بن زريع أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله
الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة التي رواها عنه مسلم في صحيحه حيث قال لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني أن من أراد أن يحصل علما فإنه يحتاج إلى تعب ونصب ومشقة، لأن العلم لا يحصل براحة الجسم وإنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة، فلا بد من البذل ولا بد من العمل ولا بد من الجد والاجتهاد ولا بد من الصبر والمصابرة ولا بد من العناية التامة، كل ذلك لا بد منه في تحصيل العلم. وإلا فإذا أخلد الإنسان إلى الدعة والخمول وحب الراحة فإنه لا يحصل شيئا، وقد قيل ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة وهي راحة الكف مقدار الكف لا يدرك بالراحة أي بدون عمل وبدون مشقة وبدون تعب، فلا بد لمن أراد شيئا أن يبذل أشياء، ولا بد لمن أراد العلم أن يعطي العلم ما يستحق من الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والعمل على تحصيله في الطرق الشرعية الممكنة.
عن أبي إبراهيم الأنصاري
الأشهلي هو مقبول أخرج حديثه
الترمذي والنسائي عن أبيه
ولا أدري ما اسمه، ويكفي أن يعلم بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الواحد منهم إلى أن يعرف شخصه أو يعرف اسمه، بل يكفي أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن أبي إبراهيم الأنصاري الأشهلي عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. والحديث فيه رجل مقبول وهو أبو إبراهيم، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرر أخذت بيده فسألته قال: سنة وحق.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من هو الذي روى عنه؟ من الذي صلى وراءه؟
نعم،
من هو الذي صلى خلف ابن عباس؟
عبد الله بن عوف.
طلحة؟
نعم،
طلحة بن عبد الله بن عوف.
نعم، طلحة بن عبد الله بن عوف.
طلحة بن عبد الله بن عوف صلى خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بها. ايش قال بعده؟
فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا.
أيوة.
فلما فرغ أخذت بيده فسألته
وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده وسألته فقال: سنة وحق. سنة وحق يعني قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة وقراءة القراءة في الصلاة على الجنازة أنها سنة حق. والمقصود بالجهر يعني كما جاء في بعض الروايات قال: ليعلموا أن ذلك سنة، يعني أنه أسمعهم القراءة. وليس معنى ذلك أنه كان يقرأ يعني جهرا، وإنما أسمعهم ليعلموا أنه سنة. هذا هو المقصود من الجهر، المقصود من الجهر ليعلموا أنه سنة، وليس المقصود منه أنه يجهر بالقراءة في الصلاة على الجنازة وأن الإمام يجهر، وإنما المقصود من ذلك أنه يسمعهم أنه يقرأ بالفاتحة وبسورة ليعلموا أن ذلك سنة وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يسمعهم الآية في السورة التي يقرأ بها في الصلاة السرية حتى يعلموا ويعرفوا السورة التي قرأ بها في تلك الصلاة السرية، لأنه يجهر ليسمعهم أحيانا. وهنا جاء في بعض الروايات أنه قال: إنما جهرت لأسمعكم ولتعلموا أن ذلك سنة. والحديث ليس فيه ذكر دعاء، ليس فيه ذكر دعاء، وإنما فيه ذكر الصلاة، ذكر القراءة، قراءة الفاتحة والسورة. والفاتحة مشتملة على دعاء: وهدنا الصراط المستقيم. لكن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. وقد جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة.
يقول: أخبرنا الهيثم بن أيوب.
يقول نسي: أخبرنا الهيثم بن أيوب. الهيثم ابن أيوب وهو صدوق،
ثقة أخرجه النسائي وحده،
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن إبراهيم وهو ابن سعد.
عن إبراهيم وهو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب
البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني ما خرج له مسلم.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت: تقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهي مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. يروي عن محمد غير منسوب، وهو بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو يروي عن شعبة، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر ذكره.
عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله.
عن سعد بن إبراهيم.
نعم، عن طلحة بن عبد الله.
عن طلحة.
عن ابن عباس
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، أبي أمامة ابن سهل بن حنيف واسمه أسعد رضي الله تعالى عنه، قال: السنة أن يكبر،
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن،
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة مخافتة، أي أنه يقرأها سرا. وهذا يدلنا على أن القراءة في صلاة الجنازة تكون سرا، وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة وجهر وأنه يسمعهم، عرفنا أن المقصود من ذلك أنه يريد إسماعهم وأن يعرفوا ماذا يقرأ، فلا ينافي ما جاء في هذا الحديث من المخافتة، لأن السنة المخافتة وأن يقرأ سرا، لكن الجهر للتنبيه وللفت أنظارهم إلى القراءة أو الشيء الذي يقرأ به، هذا هو المقصود مما جاء في ذكر المخافتة وذكر الجهر بالقراءة، أي أن الأصل أنه كان يخافت ولكنه جاء ذكر الجهر، والمراد به أنه كان يجهر ليعلمهم وليعرفوا بأي شيء قرأ رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأن ذلك حق وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه من صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وغيره، وهو مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة
وهو أسعد ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك.
ثم ورد النسائي حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه وهو بنحو حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، لأنه قال بنحو ذلك أي بنحو المتن الذي جاء ذكره في الإسناد السابق وهو حديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه. وإسناد الحديث
طيب
وكلمة بنحوه أي أن المتن قريب من المتن السابق ولكن ليس مطابقا اللفظ، لأنه إذا كان اللفظ مطابقا يعبر عنه بمثله، لكن لما عبر عنه بنحوه يعني معناها أن اللفظ لم يكن مطابقا بل فيه شيء من الاختلاف، ولهذا عبر بكلمة نحوه ولم يعبر بكلمة مثله التي تفيد المساواة وتفيد التماثل التام بين اللفظ المتقدم واللفظ الذي لم يذكر. الإسناد
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب.
قتيبة عن الليث عن ابن شهاب وقد مر ذكرهم.
محمد بن سويد
الفهري. عن محمد بن سويد الفهري وهو
صدوق
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الضحاك بن قيس.
عن الضحاك بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
النسائي وحده.
وحديثه أخرجه وأخرج حديثه النسائي وحده كالتلميذ الذي قبله. انتهى الباب؟
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخ الله يحفظكم، في الصلاة على المرأة هل يقال لها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟
ذكر السيوطي أن طائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يقال ذلك في حقها، وإنما يقال في حق الرجل وحده، ومقتضى كلامه أن 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 فيه من يقول بالمطابقة وبالمماثلة، لأن قوله قال طائفة يعني أن بعض أهل العلم قال هذه المقالة.
قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة فرض ولا هي سنة؟
صلاة الجنازة كما هو معلوم تشتمل على التكبيرات والقراءة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء والدعاء يحتاج إلى أن يسبق بالصلاة بالحمد والثناء على الله الذي اشتملت عليه الفاتحة وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك من أسباب قبول الدعاء. فصلاة الجنازة هي فرض كفاية وحكمها من حيث العموم، والإنسان يأتي بما وردت به السنة من تفاصيلها من حيث التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. لكن إذا كان الإنسان جاء وفي آخر الصلاة ولا يمكنه أن يجمع بين القراءة وبين الدعاء فإنه يأتي بالدعاء لأنه هو المقصود، يأتي بالدعاء وهو المقصود. وإذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات دون أن يقرأ، وإنما يدعو دعاء قصيرا بأن يقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه مثلا، ثم يسلم، لأن الجنازة ترفع ولا تبقى أمامه أو أمام الإمام ليستمر ذلك المسبوق في الصلاة عليها، بل الجنازة ترفع فإذا كان الإنسان لم يدرك من الصلاة إلا آخرها، ولو اشتغل بقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يفوت الدعاء، فإن الإنسان يترك قراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه. لكن لو كان الأمر فيه مجال بأن يقرأ الفاتحة ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأحسن إذا كان في آخر الصلاة، يعني الأولى والأحسن ولو كان ذلك في آخر الصلاة.
كما لبى فلان أو كما أهل فلان ويسمي ذلك الشخص،
ليس للإنسان أن يفعل ذلك، لأن الذي حصل هو أن يقول كما بعض الصحابة يعني كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, أما كما فعل فلان أو لبيك حج كما لبى فلان, ما لا وجه لذلك ولا حاجة إلى ذلك, بل هو يلبي بنفسه وينوي بنفسه ولا يعلق ذلك بأحد من الناس.
يقول حفظكم الله, هل صح في الحديث أنه لا يقبل دعاء ممن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, وما وكيف يفسر إذا صح؟
ما أعلم, أقول ما أعلم يعني, ولكن الذي ورد كما ذكرت وقد مر بنا في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا في صلاته يدعو لم يصلي لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله, قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا.
يقول حفظكم الله, أمه أرضعت طفلة بالفنجان لمدة 3 أيام متوالية, فما حكم زواجه من هذه الطفلة وهي الآن امرأة كبيرة؟
ما دام أنها رضعت من أمه فهي أخته, ولو كان ذلك بالفنجان ليس بلازم أن يكون الرضاع عن طريق المص كونها تمص الثدي, بل لو حلب الحليب من ثدي المرأة ووضع في قارورة أو وضع في فنجان أو غير ذلك وأسقي الطفل الصغير الذي هو في سن الرضاع وهو دون الحولين فإنه يحصل التحريم بذلك, وتصير ابنة للمرأة فتكون أختا لجميع أولادها, وكذلك تكون بنتا لزوجها صاحب اللبن وتكون أختا لجميع أولاده من جميع زوجاته إذا كان له عدة زوجات.
الدعاء للميت
ثلاثة أيام هذا يدل على أنها طبعا هذا إذا كان خمس رضعات, إذا كان خمس رضعات, والمقصود بالرضعة هي كون الإنسان يعني يشرب يعني سواء يشرب من الـ يعني في إناء أو يمص, يعني كونه يعني يتنفس ويترك الثدي للتنفس أو يعني ينحي الإناء عنه إذا كان يشرب في إناء يتنفس فإن هذه تعتبر رضعة. فإذا اجتمع له خمس رضعات يعني سواء كانت في جلسة واحدة أو في جلسات متعددات فإنه يحصل التحريم بذلك. وذكر الثلاثة الأيام يدل على أن الرضاع كثير وأنه يحصل به التحريم.
يقول حفظكم الله, الدعاء للميت موقوف على ما جاء في السنة فلا يزاد عليه في الدعاء بغير الوارد؟
والله لا شك الإنسان يتبع ويدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو بها.
يقول حفظكم الله, امرأة توفي زوجها ولم تعتد جهلا منها لعدم معرفة الحكم ولم تعلم إلا بعد 20 سنة, فماذا عليها الآن؟
إذا لم تعلم المرأة حتى لو كانت ما تجهل ولكنه تأخر خبر الوفاة حتى تجاوز مدة العدة فإنه ليس عليها عدة وليس عليها إحداث, لأن المدة التي مضت يعني هي التي عليها أن تعتد بها وأن تحد بها, فلا تحد بعد مضي 14 أو بعد ولادتها إذا كانت حاملة, لأن العدة والإحداد هو في هذه المدة التي تلي الموت, فلو تأخر الخبر عنها ولم يبلغها إلا بعد مضي المدة ليس عليها عدة لأن العدة هي قد مضت. الواجب عليها أن تأتي بها, فلا يقال إنها تأتي أو تبدأ, ولو أنها علمت في أثناء العدة فإن التي مضت اعتبرت دون قبل أن تعلم, وما بقي تعتده حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام أو حتى تلد إن كانت حاملة.
يقول حفظكم الله, هل القيام في صلاة الجنازة واجب وما حكم من صلى جالسا؟
هو سبقا مر بنا الترجمة أن الصلاة على الجنازة أنها يكون عن قيام، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، فالواجب هو أن يصلى يعني عن قيام، أن يصلى عن قيام كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يصلى عن جلوس، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يقال أن هذه من جنس النوافل التي للإنسان أن يصلي جالس ويكون له نصف الأجر، نصف أجر القائم، هذه ليست من قبيل السنن، وإنما هذه من قبيل الفروض، فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين الذين ما صلوا.
يقول حفظكم الله، كيف يكون ملك الموت عند كل محتضر وهو ملك واحد؟
أمور الغيب، أمور الغيب يعني كما هو معلوم لا ما يجعل الإنسان يعني حال الغيب مثل حال الشهادة وأحوال الشهادة، فالله على كل شيء قدير، والله تعالى أقدر الملائكة على ما أقدرهم عليه، ولا تقاس أمور الغيب على أمور الشهادة، لا تقاس أمور الغيب على أمور الشهادة، وليس هذا في هذه في هذه المسألة، بل في مسائل كثيرة الإنسان يعني لو أراد أن يعني يتكلم على حسب يعني ما يعرف ويشاهد في هذه الحياة الدنيا، فإنه يمكن أن يقول مثل هذا، لكن الإنسان يسلم و يعني لا يكون في نفسه شيء أو إشكال في ذلك، المسائل كثيرة مثل قضية منكر ونكير وسؤال منكر ونكير، والناس يموتون بالآلاف يعني في اليوم الواحد وفي الوقت الواحد، ثم كذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، والرسول قلنا الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، والذين يصلون عليه في الأرض بمئات الألوف والملائكة تبلغه، فيعني فلا يقال يعني كيف يكون ذلك وهو شخص واحد وهذا يعني أمم تصلي عليه، فهذه أمور غيبية الإنسان يصدق ويسلم بما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقيس ذلك على حال الشهادة. أيضا مثل عذاب القبر، عذاب القبر حق، ويكون الإنسان يعذب والناس لا يشاهدون العذاب، فلو فتح القبر ما يقال والله ما في عذاب، في عذاب والناس ما يشوفون العذاب، أقول في عذاب والناس لا يرون العذاب، وفي نعيم والناس لا يرون النعيم، ما هي أمور البرزخ مثل أمور الدنيا وأمور الحياة، بحيث يقال والله يعني فتحنا القبر ما وجدنا عذاب، إذن ما في عذاب قبر، ويكون الشخص يعني مشاهد يعني ما في عذاب، لا أبدا، من استحق العذاب وصل إليه العذاب، والناس يعني لا يشاهدون ذلك، لأن أمور البرزخ وأمور الغيب تختلف عن أمور الشهادة.
رحمه الله، إذا كانت صلاة الجنازة على أموات فهل يؤتى أو يأتي بالدعاء بلفظ الجمع؟
نعم، يأتي بلفظ الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. نعم.
هل قراءة السورة بعد الفاتحة سنة كما ذكر ابن عباس؟
نعم، يعني الحديث يدل على أنه يقرأ، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الفاتحة وحدها، ذكر الفاتحة وحدها، فإذا اقتصر على الفاتحة فإنه قد جاءت بعض الروايات في ذلك، وإن قرأ سورة مع الفاتحة فقد جاءت بعض الروايات بذلك.
يقول هل للمصلي أن يدعو للميت بأكثر من دعاء أم يقتصر على دعاء واحد؟
يمكن أن يدعو بأكثر من دعاء، بأن يقول الله اغفر له والله أرحمه، ويقول الله اغفر لحينا وميتنا، كل هذا يأتي به.
يقول هل يصلي الوتر في الحج يمنى ومزدلفة وغيرها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ في يعني على شيء في السفر، مثل ما كان يحافظ على الوتر وركعتي الفجر، ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. الوتر وركعتا الفجر هاتان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما. فالإنسان المسافر سواء كان حاج أو غير حاج فإنه يأتي بركعتي الفجر ويأتي بالوتر.
حفظكم الله، هل للحاج أن يخرج من مزدلفة إلى مكة يطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرات وقبل الهدي لتفادى الازدحام؟
يجوز للإنسان أن يطوف قبل أن يرمي، يجوز للإنسان أن يطوف قبل أن يرمي. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر، فرمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأمور الأربعة إلا قال لا حرج. فدل على أن التقديم والتأخير سائغ، التقديم والتأخير سائغ، ولكن الإتيان بها كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أولى وأفضل.
ولو كان الطواف شيخ من الليل،
ولو كان من الليل، إذا كان الإنسان ممن رخص له أن ينزل من مزدلفة في آخر الليل، في آخر الليل فله ذلك. لكن كما قلت يعني كونه يرتب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأولى.
حفظكم الله، هل يجوز أن يجلس المرء لشرب الماء في المسجد؟
هل
يجوز أن يجلس الرجل لشرب الماء في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد؟
والله الأولى للإنسان أنه،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فضل من صلى عليه مئة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يشفعون إلا شفعوا فيه. قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: باب فضل من صلى عليه مئة. باب فضل
من صلى عليه مئة،
فضل من صلى عليه مئة. سبق أن مر بنا في الأحاديث السابقة أن كثرة العدد فيه فائدة كبيرة للميت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل المصلين وراءه صفوفا ولو كان عددهم قليلا. وهنا في هذه الترجمة فيه بيان أنه كلما زاد العدد فهو خير للمصلى عليه، لأن كل مصل يدعو له، كل مصل يدعو له ويشفع له ويسأل الله عز وجل له المغفرة. وهذا فيه فضل عظيم لمن حصل له ذلك، وهو كثرة الداعين له والشافعين له والسائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه مئة
أمة من المسلمين
يبلغون مئة إلا شفعوا فيه، لأنهم داعون وشافعون، ومعناه أنه يستجاب دعاؤهم وتقبل شفاعتهم. وهذا يدلنا على فضل كثرة العدد في الصلاة على الميت وعلى الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في هذا الحديث أنه ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعوا، يشفعون له،
يشفعون إلا شفعوا،
يشفعون أن يدعون له ويطلبون من الله عز وجل الرحمة والمغفرة إلا شفعوا فيه، أي إلا قبلت شفاعتهم، إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم. هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سويد،
أخبرنا سويد هو بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد عابد مجاهد، قال عنه الحافظ في التقريب جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلام بن أبي مطيع،
عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي، سلام بن أبي مطيع الدمشقي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أيوب،
عن أيوب هو بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي مشهور بلقبه أبو قلابة، وهو ثقة يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي من أوعية السنة وحفظت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور المتعلقة في البيوت والتي تجري بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 6 رجال وامرأة واحدة. 6 هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد وأنس، والسابعة هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن أنه ذكر النسائي أن سلام بن أبي مطيع ذكر ذلك لشعيب بن الحبحاب، أي الذي حدثه الذي حدثه بأيوب، ولا من حدثه؟
نعم،
السند الأول،
السند الأول عبد الله
سلم بن أبي مطيع عن أيوب.
نعم
عن نعم أيوب. قال فذكرت ذلك لشعيب بن الحبحاب، ذكرت ذلك لشعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق آخر، وهو أعلى من الطريق السابقة، لأن الطريق السابقة بعد سلام بن أبي مطيع أيوب، وبعد أيوب أبي قلابة، بعد أبي قلابة عبد الله بن يزيد، ثم عائشة. أما من هذا الطريق فإن سلام بن أبي مطيع يروي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الطريقة الثانية عالية، وأما الطريقة السابقة فإنها نازلة، لأن مطيع سلام بن أبي مطيع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الطريقة الثانية شعيب وأنس، وأما في الطريقة الأولى فبين سلام بن أبي مطيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو قلابة وعبد الله بن يزيد وعائشة، 4 أشخاص. والطريقة الثانية شخصان، فهي عالية بالنسبة للطريق الأولى. وشعيب بن الحبحاب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ، الترمذي والنسائي بن ماجه؟
ما عندنا شيخ كلهم إلا بن ماجه.
كلهم إلا بن ماجه؟
نعم.
في شعيب بن حبحاب
الشامية. نعم نعم نصف الشامية
شعيب بن حبحاب. هذا شعيب كلهم إلا بن ماجه. نعم. أخرج حديث شعيب بن الحبحاب أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه 10 سنوات وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغوا أن يكونوا 100 فيشفعوا إلا شفعوا فيه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة ومؤداها هو مؤداها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن زرارة وهو النيسابوري. عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله.
عن أبي أيوب عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة وهؤلاء مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن سواء أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكار الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله وهو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40.
ثم ورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو مثل الذي قبله هو حديث عائشة إلا
ميمونة
حديث حديث ميمونة هذا هو مثل الذي قبله حديث عائشة إلا أنه ليس فيه التنصيص على أن الأمة تبلغ 100 وإنما جاء ذكر الأمة مطلقة وجاء في في في, في الرواية أن من الذي سأل
عبد الله بن سليط
الذي قال 4
قال فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 4.
نعم. يقول بعدما ذكر الحديث وفيه ذكر الأمة مطلقا ليس محددا بعدد قل سألته أبا المليح عن الأمة فقال هي 40. وهذا التفسير فسرها أو فسر هذا العدد به أبو المليح والحديث السابق من الطريقين السابقتين فيه ذكر الأمة وأنها 100. وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن محمد بن سواء أبو الخطاب
محمد بن سواء أبو الخطاب وهو ثقة
وصدوق رمي بالقدر
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي بن ماجه.
أنا اللي عندي شيخ كلهم إلا أبو داود هكذا عندي الشامية
أظن فيه في النسخ المنسوخ المصرية هو في النسخة المصرية فيها الرمز لأبي داود في النسخ المنسوخ يعني معناه أخرج له أصحاب الكتب الستة في كتبهم إلا أبا داود فإنه أخرج له في كتاب النسخ والمنسوخ.
نعم. عن أبي بكار الحكم بن فروخ.
عن أبي بكار الحكم بن فروخ وهو ثقة.
ثقة أخرج له النسائي وحده.
وهو ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن قال صلى بنا أبو المليح.
قال صلى بنا أبو المليح. صلى بنا أبو المليح. وأبو المليح هو قيل إن اسمه عامر ابن أسامة وهو مشهور بكنيته أبو المليح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله هو ابن سليط.
عن عبد الله هو ابن سليط وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عندنا النسائي وحده.
ها؟
عندي النسائي وحده.
النسائي وحده؟
نعم.
أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى باب ثواب من صلى على جنازة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين.
ثم ورد النسائي رحمه الله فضل من صلى على جنازة. فضل من صلى على جنازة.
ثواب من صلى.
ثواب من صلى على جنازة. لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة أنه كلما كثر المصلون على الجنازة فإنه يكون خير لها وأفضل ذكر ثواب من صلى على الجنازة وأن أي واحد يصلي على الجنازة فله هذا الأجر وهذا الثواب من الله عز وجل. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى توضع في اللحد فله قيراط فله قيراطان أي مع القيراط الأول يعني أن من صلى عليها له قيراط ومن تبعها له قيراط فيكون مجموع قيراطان. هذا هو المقصود بذكر القيراطين في الآخر أي قيراط مضموم مع القيراط الأول فيكون له عن العملين وهما الصلاة واتباعها حتى توضع في اللحد أي حتى تدفن قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين. وهذا يدلنا على فضل الصلاة على الجنازة وأن في ذلك الثواب العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى وهو أنه يكون له إن صلى فقط مثل الجبل العظيم وإن صلى وإن فعل مع الصلاة اتباعها حتى تدفن فله قيراط مثل الجبل العظيم فيكون له على العملين قيراطان والقيراطان هما مثل الجبلين العظيمين. الإسناد
أخبرنا نوح بن حبيب.
أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة سني أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة حافظ مصنف أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ثقة فقيه مكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب المدني وهو ثقة فقيه هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد عن عبد الله، وهو سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك، وقد مر ذكرهما قريبا.
عن يونس
بن يزيد الأيلي المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، لقبه الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليها ودفنها فله قراطان، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط من الأجر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه تفصيل ما تقدم من أن ذكر القراطين في الآخر إنما هو لمجموع الصلاة والدفن، ولهذا جاء هنا ذكر ذلك مجملا بقوله: من صلى عليها وتبعها حتى تدفن فإن له قراطان، ومن رجع من الصلاة عليها فله قراط واحد. معناه أنه له على الصلاة قراط، وله على الدفن قراط آخر، فالقراطان هما مجموع ما للصلاة وما للدفن.
أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة.
عن عوف
وهو بن أبي تميمة الأعرابي. عوف بن أبي تميمة الأعرابي. عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد.
ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم من جهة أن من صلى على الجنازة له قراط، ومن تبع حتى تدفن له قراط، والقراطان مثل جبل أحد، فهو مثل الطرق المتقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا الحسن بن قزعة، وهو ثقة
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي،
وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم،
وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مسلمة بن
علقمة.
عن مسلمة بن علقمة وهو ثقة
صدوق له أوهام،
أيوة.
أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وهو صدوق له أوهام أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجة.
ومسلم كذلك. مسلم
أخرج له مسلم وأبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجة.
عن داود عن داود عن عامر.
عن داود هو ابن أبي هند. داود ابن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
بس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول حفظكم الله: ما المقصود بعبد الله بن يزيد رضيع لعائشة؟
عبد الله بن يزيد رضيع عائشة هذا لقب، لكن ما أدري إيش معنى هذا، إيش معنى يعني هذا اللقب، لا أدري.
يقول حفظكم الله: ما حكم استعمال العطر الذي يحتوي على الكحول؟
العطر الذي يحتوي على الكحول أقل أحواله أن يقال إن الأولى للإنسان أن يتركه وأن يستعمل الطيب الطيب الذي لا شبهة فيه ولا محذور، والحمد لله الطيب الطيب كثير، فيستعمل الإنسان ذلك النوع من الطيب، والشيء الذي فيه شبهة يبتعد عنه. بعض المشايخ يعني يحرم ذلك ويمنعه، وهو شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمة الله عليه كما في كتابه أضواء البيان، وبعض المشايخ يجيزه، لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
رحمكم الله، من صلى على الجنازة في المسجد هل يحصل له القراط؟
بعض الروايات جاءت مطلقة: من صلى على جنازة فله قراط، وبعضها فيها ذكر من تبعها وصلى عليها فله قراط. لا شك أن من صلى على الجنازة فله خير كثير وله أجر عظيم، وبعض الأحاديث جاءت مطلقة في ذكر القراط وأنه للصلاة، والله تعالى أعلم.
هل يقال دعاء النداء بعد الإقامة قياسا على أنه أذان؟
إيش؟
هل يقال؟
نعم نعم. الأذان الإقامة مثل الأذان، الأحكام التي تجري على الأذان تجري على الإقامة، من حيث أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني مثل ما يقول المقيم وهو يقيم الصلاة يقول مثله، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء المذكور، لأن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة هي أذان، الإقامة هي أذان ويطلق عليها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه يقول الصحابي: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال: قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المقصود بالأذان الإقامة، يعني معناه أنهم تسحروا ثم انتظروا الصلاة، وبعد قراءة مقدار 50 آية حصلت الإقامة التي أطلق عليها الأذان. فالأذان يطلق على الإقامة كما يطلق على الأذان، اللي هو لأن الأذان هو الإعلام، والأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، وقد جاء في السنة إطلاق لفظ الأذان عليها، أي على الإقامة، بين كل أذانين صلاة، المقصود بذلك الأذان والإقامة.
وحفظكم الله، 3 أيد حق على الله.
وكذلك الحديث الذي ورد في قصة زيادة عثمان الأذان، قال: الأذان الثالث، الأذان الثالث سماه ثالثا بالنسبة للأذان والإقامة، يعني صار الأذان الأول الذي يوم الجمعة قيل الثالث باعتبار أن الأول والثاني هو الأذان والإقامة. الأذان الذي على المنبر عند صعود الخطيب على المنبر والأذان الذي هو الإقامة. فجاء في الحديث إطلاق يعني أو الأثر إطلاق الأذان الذي أتى به عثمان بأنه الثالث.
يقول حفظكم الله: ثلاثة أيد حق على الله أن يدخلهم النار، يد صافحت أجنبية، ويد صافحت متوضٍ يعني أثناء الوضوء، ويد صافحت عند المقابر، فهل هناك حديث في هذا المعنى؟
ما أعرف في هذا شيئا.
ثم يقول يعني: ما بين قبري وقبر عثمان روضة من رياض الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
ما بين قبري وقبر عثمان؟
نعم
أبد ما سمعت به. الذي ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في الصحيحين، هذا هو الذي ورد. وأما قبر عثمان وذكر قبر عثمان ما نعلم فيه شيء، ما نعلم شيئا فيه ذكر قبر عثمان، ما فيه إلا ذكر الرؤيا التي رأها التي قضية أنه كان يعني الرسول كان في بستان وكان مدلي رجليه، فجاء أبو بكر وطرق قال افتح الباب وبشره بالجنة، ثم جاء عمر وقال وبشره بالجنة وجلسوا بجواره، ثم دخل عثمان وجلس مقابل، جلس في المقابل في على البئر. قالوا: فهذا يعني فيه الإشارة إلى قبورهم وإلى أماكن قبورهم، وأن أبو بكر وعمر كانوا بجواره وعثمان كان يعني في جهة أخرى يعني، لكن ذكر قبره أو الإشارة إلى قبره وما وروضة وما إلى ذلك ما نعلم في هذا شيئا يعني. وإنما الذي ذكروا الذي فيه إشارة إلى قبورهم وإلى كون هؤلاء يكونون معه وهذا يعني يكون في جهة أخرى، حديث هذا الرؤيا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظكم الله: ما حكم أخذ الأجرة على الحج عن الغير؟
الحج عن الغير له حالتان، يكون محمودا ويكون مذموما، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فالذي يأخذ ليحج هذا محمود، لأنه يريد أن يذهب إلى مكة ويريد أن يطوف بالبيت ويريد أن يقف بعرفات ويريد أن يشهد المشاهد، ولكنه ما عنده قدرة ليذهب إلى هناك، فيأخذ ليصل إلى تلك الأماكن، فهذا يقال أخذ ليحج وهذا محمود. أخذ ليحج الدافع له على الأخذ هو الحج، عكسه يحج ليأخذ، يعني الدافع له على الحج هو المال، يعني يريد من الحج الدنيا ومن هذه العبادة أو من هذا العمل أن يحصل دنيا، هذا مذموم.
وحجه صحيح؟
الحج صحيح نعم، الحج يكون من حج وكان يريد الدنيا حجه صحيح، لكن كلام على كونه يؤجر وكونه يحصل يعني أجر لأنه أراد الدنيا والدنيا حصلها فيما أخذه، وأما ذاك حصل الحج له وإن كان أراد الدنيا.
ثم يقول: وهل تكون التكلفة على حسب ما يتكلف بها الحاج أو ما يتكلف به الوكيل بالحج؟
أبدا ما يعطى إياه، إذا أعطي شيئا فإنه يستحقه سواء كان يعني مماثل أو زائد. إيش؟ كيف حج عن اثنين وقت واحد؟ أعوذ بالله، حج عن شخص واحد ما في حج عن اثنين. أقول لا، الحج واحد عن واحد، أما يكون واحد يقسم حجة بين اثنين هذا يعني ما فيه نيابة، نيابة واحد عن واحد، والحج لا يقسم ويجزى، لكن يمكن واحد لعمره وواحد لحج، يمكن إذا تمتع وصارت العمرة لواحد والحج لواحد يصح، يصح يصح جعل الحج لواحد والعمرة لواحد.
ذكر المتوفى حج عنه أكثر من واحد في عام واحد،
يصح كونه يعني ناس حجوا عن شخص واحد وهم متعددون جائز.
يعني هذا يقول حفظكم الله لو أنه استأجر رجلا ليحج عنه من مكة وهو من خارج المملكة واستأجر رجلا من مكة فهل يعطيه كلفة الحج من مكة التي يستحقها أو يعطيه الكلفة التي يتكلفها الحاج من خارج المملكة؟
والله يعطيه الذي يشاء، أقول يعطيه ما يشاء، يعطيه يعني قليل أو يعطيه كثير، المهم أن لا يكون هذا من 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 مال الذي سيحج عنه. إذا كان الذي الذي سيحج عنه أو الذي خلف مالا فإنه يحج عنه من ماله ويحج عنه من بلده، يعني يدفع من ماله من بلده. وإذا كان ما حصل أحد يحج عنه من بلده وحجج وكان متبرعا وحجج أحدا عنه من دون بلده لا بأس بذلك ما دام متبرع مع المحسنين من سبيل.
يقول حفظكم الله بعضهم لا يصلي على الجنائز ويقول إنه لا يعلم عن هذا الميت هل هو من أهل السنة والجماعة أو من أهل البدع، وإن صلى على الجنازة وهو لا يعرفها فإنه يستثني في الدعاء ويقول يعني يدعو الله أن يغفر له إن كان من أهل السنة.
الإنسان إذا قدم عليه مسلم يصلي عليه يصلي عليه ويدعو له، وعلم الحقائق عند الله عز وجل وما يكون عليه الناس، لكن الإنسان يعني حيث لا يعلم فإن الأصل أن يصلي، الأصل أن يصلي. أما إذا علم يعني بأن الرجل يعني يكون أنه كافر ببدعته فهذا هو الذي لا يصلي عليه، أما من يكون غير كافر فإنه يصلى عليه، أقول يصلى على المسلم وإن كان مرتكبا ما ارتكب من الجرائم، لكن كما قلت يمكن أن تترك الصلاة على بعض الناس من قبل بعض أهل الفضل من أجل التأديب، هذا ممكن.
يقول حفظكم الله ذكر الشيخ صديق حسن خان في حديث أو في شرح حديث أن رجلا اعتق ستة مملوكين قال إنه حجة في اعتبار القرعة في الشرع في كثير من الأحكام الشرعية وخاصة منها المعاملات، هذا يقول معنى كلامه، فما هي هذه الأحكام التي تعتبر فيها القرعة على سبيل الاختصار؟
هو كما هو معلوم القرعة يعني تكون في الأمور المتساوية اللي الناس يتساوون في شيء ولا يعني ولا يميز أحدا على أحد، يعني هو عن طريق القرعة، عن طريق القرعة يعني في الحقوق المختلفة، يعني في عندما يقتسم شيء ويراد يعني أن يميز نصيب هذا من هذا، عندما يقتسم الناس شيء يعني وكل واحد يعني وهي متساوية ويريدون أن يعرف هذا كيف يعني يطلع نصيبه وهذا يطلع نصيبه، إذا كان ما خير بعضهم بعض، إذا خير بعضهم بعض يعني يختار من يختار والباقي يأكل لمن لم يختار، أما إذا كان كل واحد قال لا أنا أريد أن يطلع نصيبي في القرعة يقرع بينه. تكون في قسمة الأراضي وتكون في قسمة الحيوانات وقسمة أي شيء يقسم ويكون فيه يعني تساوي ويراد أن يميز بين هذا وهذا عن طريق القرعة، حيث ما سمح أحد بأن يخير صاحبه ويقول اختر وخذ ما تشاء وأنا أخذ الباقي، القرعة هي اللي تفصل بينه.
يقول حفظكم الله رجل قادم من مصر بنية الحج والإقامة بعد ذلك في المدينة المنورة، رجل قادم من مصر بنية الحج أو سيقدم من مصر بنية الحج والإقامة بعد ذلك بعد الحج في المدينة المنورة، وهو سيصل لجدة قبل الحج بأربعة أيام ثم يتوجه بعد ذلك للمدينة ليضع أغراضه ثم يتوجه إلى مكة بعد ذلك، فهل يحرم من مصر أو يحرم من الميقات في المدينة المنورة؟
الذي يريد أن يأتي إلى المدينة قبل أن يصل إلى مكة طبعا يحرم من المدينة، يأتي ينزل إلى جدة غير محرم ويأتي إلى المدينة فيحرم منها، يأتي إلى المدينة فيحرم منها ما دام أنه يعني ما أراد أن يتجاوز ميقات مصر اللي هو محاذاة الجحفة، يعني يدخل يتجاوزها ذاهب إلى مكة، وإنما يريد أن يذهب للمدينة أولا فإنه يتجاوز غير محرم لأنه ما هو رايح لمكة ولا هو محرم من جدة، وإنما سيأتي للمدينة خارج المواقيت، يعني خارج المواقيت فيحرم منها، لا بأس بذلك.
ومنشئ النية من البلد على أنه جاي للحج أو للعمرة، ثم بعد ذلك جاي لقصد المدينة،
الإقامة ما لها دخل ما دام أنه أصلا جاي، سواء بيقيم ولا بيرجع النتيجة واحدة، وإنما الكلام على مجاوزة الميقات. إذا جاوز الميقات وهو يريد أن يأتي للمدينة ما في بس يحرم ميقات المدينة، لكن كونه يجاوز الميقات ويحرم من بينه وبين الميقات لا يجوز.
سفر إما تعلق بقضية الإقامة.
إيش؟
إنشاء سفر من هناك، يعني من بلده، كان إنشاء السفر من بلده بنية الحج أو العمرة.
طيب.
ثم بعد أن هنا جاء إلى قصد المدينة.
طيب.
يعني إنشاء النية من الأول ما يعني يعتبر لأنه
وإيش الفرق يعني في النية بين كونه يحرم من غابر أو يحرم من المدينة؟ كله يعني إحرام من ميقات.
نعم إحرام من ميقات. أيه؟ البعض يقول لك هذا تجاوز ميقاته.
تجاوز ميقاته ما أحرم. هذاك لو أنه تجاوز ميقاته وبدأ رجع للميقات ما يضره. يضره لو أحرم بعد ما تجاوز الميقات. لكن لو جاء ووصل مكة وهو غير محرم، ثم قيل له أنت مخطئ لا تحرم من هنا، أرجع الرابع يرجع ولا على شيء يكون تجاوز. المشكلة فيه لو أحرم بعد الميقات، أما كونه دخل وتجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من ميقات هذا ما في شيء.
رحمكم الله. هل التوسع في الدين وعدم السداد لكثرة الدين والكبائر؟
والله ما نقول إنه من الكبائر، لكن يعني تعرض الإنسان لحقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما استوفوا في الدنيا يستوفون في الآخرة، يعني أمر ذلك خطير. أما إذا كونه يعني لا يستهين بحقوق الناس ولا يبالي بها وعنده النية السيئة، فهذا على حسب النية. لكن الديون كما عرفنا يعني ما ينبغي الإنسان يقدم عليها إلا لضرورة.
سابقكم الله.